أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليد فرج كريم. اللهم صل على محمد. الكلام اليوم لا زال في الصفات السلبية، وبينا معنى الصفات السلبية وقلنا هي التي ترجع إلى سلب النقص والعيب عن ساحته تعالى، وبالتالي هي عبارة عن دخل للسلوبات على النقائص عن الساحة الإلهية المقدسة. ووصلنا إلى الصفة السابعة من الصفات السلبية، وهي أنه تعالى ليس بمرئي. مسألة الرؤية من المسائل المهمة التي خاض فيها المتكلمون وخاضت فيها الفرق الإسلامية. البعض يقول إن الله يرى، البعض يقول إن الله شنو لا يرى. بدوا نقول اتفقت الإمامية أو العدية بما فيهم المعتزلة أنه تعالى لا يرى بالأبصار، لا يرى بمن؟ بالأبصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبالتالي الله جل وعلا لا يرى، ليس بمرئي بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا رأي من الآراء في المقام، أو قول من الأقوال في المقام. واحد. ثاني شيء الكرامية والمجسمة، وهم على طرف النقيض من الرأي الأول، ويقولون هؤلاء بعد أخذنا المجسم والكرامية يصفون الله تعالى بالجسمية واحد، ويثبتون له الجهة اثنين، وجوزوا الرؤية لله تعالى أو رؤيته، وجوزوا رؤيته تعالى بلا إشكال في الدارين، أي في الدنيا وفي الآخرة، على طرف النقيض من الرأي الأول. هاي رأي رقم اثنين أو قول رقم اثنين. قول رقم ثلاثة وهو أهل الحديث منهم والأشاعرة، هؤلاء تقلبوا من اليمين إلى الشمال، تلونوا برأيهم، لزمت عليهم لوازم باطلة، فحاولوا أن يغيروا. أهل الحديث والأشاعرة تصريحا تحاشوا عن إثبات الجسمية وإثبات الجهة لله تعالى، ولكن قالوا برؤيته، برؤية الله تعالى يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون الله جل وعلا يوم القيامة كالقمر في ليلة القمر 14، وسوف نتعرض إلى كلام الأشعري قال بالأبصار أنهم يرون الله يوم القيامة كالقمر في ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر بالأبصار. هذا إجمال المسألة. إذا لدينا ثلاثة أقوال المسألة قبل الخوف بذلك، وهو المنهج الصحيح في أي نقاش لا بد في بداية المسألة من تحرير وتحديد محل النزاع قبل أن نتناقش مع أي إنسان، نقول لهم ماذا تقصد من كذا. لا بد من تحديد القصود وتجريد القصود حتى يقع يعني الكلام ضمن المرادات بين متخاطبين، ضمن المرادات بين الذي ينفض ويبرم والذي يقول قول رقم واحد أو قول رقم اثنين. وبالتالي مسألة أولى رقم واحد وتحديد محل النزاع، ثم بعد ذلك نتعرض إلى أدلة امتناع الرؤية، الأدلة العقلية والنقلية، ثم نتعرض بعد ذلك إلى أدلة القائلين بجواز الرؤية. تحديد وتحرير محل النزاع. سؤال: الرؤية ممكنة، الرؤية شنو ممتنعة؟ ماذا تريدون من الرؤية؟ رأى، يرى، رؤية، إراءة، ماذا تريدون من ذلك؟ في المقام يوجد لدينا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الرؤية المقصودة بالرؤية القلبية أو الرؤية البصيرية، بالبصيرة يعني، وهذه الرؤية القلبية ونقصد منها الشهود التام كما في مصطلح العرفاء أو الحضور التام أو الكشف التام القلبي، وهذا مما لا إشكال عليه وتدل عليه روايات أهل البيت، بل حتى أن الخصم بعد قليل نجد أنهم يقولون لا إشكال فيه. وبالتالي مسألة الرؤية القلبية نحن نسلم بها ونقول بها، وهي عبارة عن شهود علمي تام وحضور وانكشاف تام بالبصيرة لا بالبصار. ولذلك إذا أشكل الطرف الآخر أو الخصم أنكم تقولون بالرؤية في الروايات، فمن يعني منهج البحث رأسا يقول نعم نقول بالرؤية، ولكن الرؤية القلبية لا الرؤية شنو البصرية، الرؤية البصيرية لا الرؤية الحسية. إذن الكلام ليس في الرؤية القلبية، وإنما الكلام في الرؤية شنو البصرية ورؤية الحاسة. ولذلك لو جئنا يعني ويانا على مود البينة قد يكون راح يعني نقرأ الأدلة مالتهم من الكتاب على مود البينة، لو جئنا إلى كلام الأشعري أبو الحسن الأشعري لوجدنا أنه واضح في الدلالة على الرؤية البصرية أي بالأبصار والرؤية الحسية لا الرؤية القلبية. ماذا يقول في كتاب الإبانة؟ وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة جيد بالأبصار بواسطة شنو الأبصار، كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هناك روايات موضوعة عندهم سلموا بالناقل وضربوا العقل، وبالتالي بعد قليل سوف نرى أنهم يعني يتعملون تعملات شديدة ويتكلفون تكلفات شديدة ليخضعون الدليل العقلي من هنا وهناك لإثبات هذه الروايات الموجودة عندهم. بعض الروايات على ما في الذاكرة أنهم يقفون يوم القيامة ويسألون أين ربنا أين ربنا، بعد قليل يلتفتون وإذا بربهم بجنبهم يقولون هذا ربنا هو هذا نفسه. هذه مسألة الرؤية، الرؤية شنو بصرية ورؤية حاسة، هذا واضح في كلام الشيخ الأشعري قال يرى في الآخرة بالأبصار. وقال أيضا يدافع عن مقالته إن قال قائل لما قلتم أن رؤية يعني إذا أشكل علينا أحد لما قلتم أن رؤية الله بالأبصار جائز من باب القياس؟ نقول لهم يعني قيل له المستشكل قلنا ذلك لأن ما لا يجوز أن يوصف به تعالى ويستحيل عليه لا يلزم في القول بجواز الرؤية. يقول معنا شنو عندما نقول بجواز الرؤية فإنه لا توجد لوازم مستحيلة يتصف بها الله جل وعلا، وبالتالي ما دام لا توجد لوازم مستحيلة فالملزوم ليس بمستحيل، إذا أمكن اللازم أمكن شنو الملزوم، وبالتالي رؤية الله تعالى بالقسم الملزوم ممكنة لأنها لا تستلزم لا توجد فيها لوازم محالة ومستحيلة. واضح رأي أبو الحسن الأشعري هذا اللي هم أهل الحديث والأشعار. ولا بلي لا بعد احنا ما قلنا ايش احنا نريد نقول الان، انت تقول هل تقول بالرؤية او لا تقول؟ قال نعم انا اقول بالرؤية. سؤال تقول بالرؤية القلبية ام البصرية؟ قال انهم يرون الله يوم القيامة بالابصار. اشكل هو ورد الاشكال، قال نحن نقول بالرؤية البصرية لانه لا يلزم من ذلك لوازم باطلة مستحيلة ممتنعة. صراحة ناقش بعد شوي هذا واضح بس رأيي لوازم رأيي بعدنا احنا ما جايين. المتأخرون من الأشاعرة لما رأوا أن القول بجواز الرؤية بالأبصار تستحق بحقه تعالى هذه الأبصار وميكانيكية الأبصار حاولوا تصحيحها مقولتهم بوجوه مختلفة. فقال الإمام الرازي، طبعا لو يعني ذهبنا إلى بعض الكتب مثل كتاب بداية المعرفة عندما يعرف الرؤية البصرية، خلينا نعرفها كما عرفها نقل منه. الرؤية البصرية ماذا يقول؟ يقول هي حالة ذهنية تحصل للرائي بعد انطباع صورة المرئي المستقر في جهة المقابلة له. كلها قيود، أكو مرئي وأكو صورة مستقر في جهة المقابلة له على شبكية العين، ثم تنتقل هذه الصورة من الشبكية إلى أعصاب شنو الدماغ. ثم يكمل بعد ذلك ويقول: ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة، يعني الرؤية البصرية الحسية، لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون المرئي جسما كثيفا، يعني ذهنكم خطا جوار، جسما كثيفا بعد، هذا الجسم غير مفرط في البعد، أي سيكون قريب، بل قائما في موضع يقع في مدى الأبصار، باعتبار البصر شنو إلى مدى محدد، مستقرا في جهة مقابلة للرائي، وإن كان خلف الرائي يشوفه لو ما يشوفه ما يشوفه. تم بعد عند شرط آخر، الجهة المقابلة القرب وكذلك الظلام والنور، تنبعث الأشعة من الجسم المرئي، إن كان منيرا بالذات فهو الذي يبعث شنو الأشعة مثل الشمس، أو تنعكس عنه إذا لم يكن منيرا بالذات مثل القمر، إن لم يكن كذلك إلى العين. واضح إن شاء الله. بالتالي هذه الرؤية هي عملية يعني نسميها تخضع إلى مسألة خارجية وخارجية، لابد من وجود مرئي في جهة معينة بقرب معين بمقابلة معينة ببعد معين قلنا، ولابد من وجود نور ينبعث من الجسم المرئي إلى الرائي. واضح إن شاء الله هاي العملية، يعني هاي الرؤية البصرية إذا واحد سأل، واضح هاي لمن يعني دخل إلى سلك الطبي في كليات معاهد طبية أو حتى في السادس العلمي أو غيره. كنا نأخذ في مسألة الفيزياء أو الأحياء يعني الصور بيناتنا نأخذ. أما الرؤية القلبية بينا معنى الرؤية القلبية، قلنا إذا هذه الرؤية ممكنة أو ممتنعة على الله بهذه القيود، ممتنعة على ما ممتنعة ممتنعة. بعد أن بينا رأي أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة وكتاب اللوم أو اللم، المتأخرون قالوا هذا الرأي يلزم منه لوازم باطلة، ولا بد أن يكون هناك تجزيم، وبالتالي سوف ننتقل إلى مرحلة أخرى في المقابلة من أجل لوي عنق الأدلة العقلية وجعلها خادمة للأدلة شنو النقلية. فلنشوف الإمام الرازي ماذا قال. فقال الإمام الرازي: وقبل الشروع في الدلالة على الرؤية لا بد من تلخيص محل النزاع، فإن لقائل أن يقول: إن أردت بالرؤية الكشف التام فذلك مما لا نزاع في ثبوته، إذا هم يؤمنون بالكشف التام والرؤية القلبية ولا لا، وإن أردت بهذه الحالة التي نجدها من أنفسنا عند إبصارنا الأجسام فذلك مما لا نزاع في انتفائه، هنا ينفي لو ما ينفي؟ ينفي الرؤية البصرية. إلى أن قال راح يجيب لنا رأي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذه في بعض الأحيان عندما يضيق الخناق الفكري عليهم يتعملون رأيا حالة وسطية لا يفهم المراد شنو منه، كما مر في بعض الآراء سابقا. إلى أن قال والجواب، راح يبين شنو معنى الرؤية. طبعا هذا الآن أنكر الرؤية التي قال بها الأشعري لولا حول إلى خندق آخر. والجواب: إن إذا علمنا الشيء حال ما لم نره، إحنا شيء ما شايفين الآن، أنا أوصف ذلك الشيء لكم، يصير عندكم علم لو ما يصير عندكم علم، حالة رقم واحد، فهذه نسميها حالة رقم واحد قبل رؤية شنو الشيء، ثم رأيناه، هاي حالة رقم شنو اثنين، فإنا ندرك تفرق بين الحالين، الحال قبل والحال بعد، وتلك التفرقة بين الحالين لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين، يعني المقابلة، ولا إلى خروج الشعاع منها من تلك الأجسام أو من العين على الأجسام، باعتبار أنه توجد شنو نظريتان كانت في المقام في مسألة الرؤية. بدوا قالوا أن الأجسام هي التي أن العين هي التي تبعث شنو الأشعة، بعد ذلك اكتشفوا لا، أن الأجسام هي التي تبعث شنو الأشعة. لذلك قالت فإنا ندرك تفرقة بين الحالين، وتلك التفرقة لا تعود إلى ارتسام الشبح في العين ولا إلى خروج الشعاع من العين على الشبح، بل هي عائدة إلى حالة أخرى مسمات شنو بالرؤية. فندعي أن تعلق هذه الصفة بذات الله تعالى جائز. إذن الرؤية بعد التحسين عندهم هي حالة التفرقة بين الرؤيتين، قبل الرؤية أو بين الحالين، قبل الرؤية وبعد الرؤية. واضح إن شاء الله المقالة مالته؟ الرأي الأول قال بالرؤية البصيرية أو القلبية، ونفى الرؤية شنو البصرية، ثم قال إن معنى الرؤية التي لدينا والتي تجوز على الله تعالى هي أنه فرق بين حالتين، وهذه التفرقة بين الحالتين هي التي نسميها شنو بالرؤية. هذا مفهوم جديد أو جديد؟ جديد عن ذاك المفهوم اللي بين الواضح. وحاصل الكلام كما بين المحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي، ان الحاله الحاصله عند ارتسام الشبح في العين او خروج الشعاع منها المغايره للحاله الحاصله عند العلم الاول، يمكن ان يحصل من عدم الارتسام وخروج الشعاع. ماذا يريد ان يقول؟ يقول نحن هناك حالتان، حاله قبل العلم وحاله يعني عند العلم به، وحاله بعد العلم به، قبل العلم وبعد العلم. عندما فرق وماذا قال؟ حال ما لم نره هاي أكفت حالة، وحال ما بعد الرؤية، وقارن بين الحالين. نقول نحن يعني في هذا المقام أن هذين الحالين والتفرقة بينهما ما ممكن أن تسمى رؤية. هذه الحالة التي ذكرها الإمام الرازي التي هي التفرقة بين المسألتين، إما أن تكون رؤية بصرية حقيقية مو مجازية، إما أن تكون هذه الحالة وحالة التفرقة، هم نرجع نقول إما أن تكون رؤية حقيقية بصرية وهذا محال لا مو محال، محال في حقيقة كما اعترف به الرازي أولا، أو لا، إنما تكون هذه عبارة عن مسألة مشتركة في الكشف والمشاهدة مع الرؤية البصرية في النتيجة، يعني نتيجة الرؤية البصرية هي المشاهدة، هي العلم والحضور، وهذه راجعة إلى الكشف التام والرؤية القلبية. وبالتالي ما ذكرته أيها الرازي من حالة مغايرة، هذه إما أو، إما أن تكون هذه الحالة ناتجة من رؤية بصرية حقيقية وهذه محالة لو مو محالة، محالة كما قلت أولا، أو لا، إن هذه الحالة مشتركة مع الرؤية البصرية في النتيجة، أي تقصد من هذه الحالة عبارة عن حالة الشهود والحضور الناتج شنو إلى الكشف التام الرؤية القلبية، وهذا لا نزاع لنا معك فيه. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي يعني كأنها ما نعت خلو الرؤية إما أن تكون رؤية قلبية أو رؤية شنو بصرية، ولا ثالثة في المقام ولا حالة بين الحالين. ولذلك المحقق القوسي ماذا يقول؟ ويحتاج في إثبات كون تلك الحالين، يعني الرازي، غير الكشف التام إلى دليل، يقول هذه الحالة اللي تقول بها هو ما نقول بها الكشف التام والانكشاف التام والرؤية القلبية، وهي التي عبارة عن يعني أجمل حالات العارفين في الوصول إلى الله تعالى، والكشف القلبي والمشاهدات والتجليات والحضور القلبي، وهذا مما نقول به، والروايات تبين ذلك المعنى. وبالتالي رأي الفخر الرازي تام أو ليس بتام؟ ليس بتام بالمقام. إن أراد الرؤية البصرية فيلزم عليه الإشكال الذي سوف نبينه بعد قليل، وإن أراد الرؤية القلبية فلا نزاع لنا معكم. إلى هنا واضح؟ أكو إشكال؟
أكو شيء.
بل.
يا شيخ ليش على الرؤية الأبصار جاهزة
ايه
حالة الفصل بين الحلول يعني ما يستمر.
هو احنا نسأله بعد شوي راح نقول له هذه الرؤية بالبصر ولا مو بالبصر؟ بالبصر ولا الرؤية البصرية قوانين واحد اثنين. نعم حتى بالآخرة هناك قوانين أن الرؤية بالآخرة إن كانت العين حسية ومادية تحتاج إلى ضوء مادي ولا لا؟ وهذه أنت بعد سبقت المسألة. المهم وهذا الموجود الذي سوف يصدر الشعاع يجب أن يكون متحيز لو مو متحيز؟ حيز حتى تكون الرؤية، وبالتالي موجود في مكان ولا بد أن يكون جسم ولا بد أن يكون قريب ولا بد أن يصدر منه شعاع ولا بد أن تحتويه العين ولا بد أن يكون محدود وي 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 إلى آخره. شوي راح نبين إن شاء الله. هذا القول الثاني للرازي اللي هو أشعري. أما الثالث وهو الفضل بن رزبهان الأشعري راح يبين في بيان آخر، يعني ينتقل إلى موضع آخر حتى يبين نظريته. إذا نظرنا إلى الشمس، انتبهوا، يعني أكو نظر لو أكو نظر. إذا نظرنا إلى الشمس فرأيناها ثم غمضنا العين فعند التغميض نعلم الشمس علما جليلا. رأينا الشمس غمضنا قطع العلم الحسي اللي هو بالبصر، فإنه فعند التغميض نعلم الشمس علما جليلا. وهذه الحالة مغايرة للحالة الأولى التي هي الرؤية بالضرورة، فيريد يقول الرؤية رؤية حسية هاي الأولى بالبصر، وعندما أغمض العينين شنو راح تكون؟ أكو علم جلي. وهذه الحالة الثانية مغايرة للحالة الأولى. جيد، ويجوز عقلا أن يكون تلك الحالة اللي هي الثانية تدرك الأشياء من غير شرط ومحل. نعم ونحن نقول بذلك، يريد يقول هذا العلم الثاني يعني العلم الذي بعد الإغماض يحتاج إلى محل؟ لا. يحتاج إلى وسط مادي وأشعة؟ لا. وإن كان يستحيل أن يدرك الإنسان بلا مقابلة وباقي شروط عادة فالتجويز العقلي، فالتجويز العقلي والاستحالة عادية. يريد أن يقول أنه الحالة الثانية لا تحتاج شنو؟ إلى وسط مادي، لا تحتاج إلى مقابلة، وبالتالي أنه تمكن الرؤية العقلية وأكو تجويز عقلي واستحالة، يعني في المقام هي يعني استحالة عادية بسبب بعض الأمور. فيقول يمكن أن الإنسان إذا رأى الشمس رقم واحد ثم أغمض العينين راح تصير عدة حالة، هذه الحالة الثانية يجوزها العقل ويقول ممكن لهذه الحالة اللي هي رقم اثنين أن تقع بدون مشاهدة الشمس. واضح إن شاء الله الموافق. شو يريد يقول هو؟ يريد ينفي الجهة، ينفي المقابلة، ينفي الجسمية، ينفي الضوء، ينفي البصر، ينفي المحدودية، ويقول العقل يجوز أن تكون هناك حالة للشمس بدون رؤية هذه الشمس. واضح إن شاء الله شوف شو يقولون. يقول وإن كان يستحيل أن يدرك الإنسان بلا مقابلة وباقي الشروط شنو عادة، فالتجويز عقلي، فالعقل ماكو استحالة عقلية من الإدراك والاستحالة عادية. احنا الان راح نشكل على الكلام نقول له لم تاتي بشيء جديد. ليش؟ نقول له احنا اخذنا بالمنطق العلم الحسي ثم العلم شنو هو؟ تذكرون عند الانقطاع عن الحس ونرتقي شيئا فشيئا، وان مدركاتنا الخياليه والوهميه ثم العلم التعقلي. لذلك هذه الحاله الحاصله عند التغميض او بعد التغميض انما هي صوره لمو صوره مدركه، صوره مدركه للمرئي، ومحلها اللي اخذ منطق الثالث الحس المشترك او الخيال للباصره بس يكتب، وهي موقوفه على سقف الرؤيه، وبالتالي الصوره المنطبعه عند المرئي ومحلها الحواس الباطنه ومنها الحس المشترك او الخيال للباصره. هذه مشروطه شنو؟ برؤيه قبليه لو لا؟ فإذا كانت رؤية الله تعالى القبلية ممتنعة ممكن أن تحصل هذه الصورة لو لا؟ ما ممكن. ما تقوله الآن من صورة تحصل عند التغمير هذه لابد من قبلية الرؤية، وبما أن الرؤية القبلية لله تعالى بالعين الباصرة ممتنعة إذن هذه الصورة ممتنعة وليست ممتنعة. فقد امتنعت هذه الحالة. والا فلا حاجه الى تكلف اثبات هذه الحاله وجعلها محل النزاع، هذا اذا كان مراده حصول تلك الحاله الحقيقيه. واما ان كان مراده ما يشبه تلك الحاله، لا نفس الحاله اللي هي في الحس المشترك، فهو خارج عن محل النزاع وراجع الى الرؤيه العلميه القلبيه الشهوديه الحضوريه، وهذا لا نقول انه ممتنع لا عقلا ولا عاده. وبالتالي الفضل بن رزبهان الاشعري هذه الحاله التي قلتها اما او اما ان تكون رؤيه ضمن ما تعلمناه من الحس المشترك والصوره المنطبعه والتي شرطها هي التفاعل مع من؟ مع مرئي قبلي، والله تعالى ممكن ان يراها الانسان او لا يمكن، يقول لا. اذا هذا اذا امتنع المقدمه امتنع شنو؟ للمقدمه. وبالتالي تمتنع هذه الحاله، وان قصدت من هذه الحاله لا ما الان قدمناه، وانما قصدت في حاله تشبه هذه الحاله، اذا مقصودك قد يكون الرؤيه القلبيه، فان قلت بالرؤيه القلبيه والحضور والشهود هذا نقول غير ممتنع لا عقلا ولا عاده. فامثال هذه المحاولات لا تخلو من بطلانه راسا او خروج عن محل النزاع في الصدر الاول بين الاشاعره والحديه.
المقصود بالرؤيه القلبيه هي ايضا الرؤيه العقليه، يعني تخيل
العقلي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وال بيته.